السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أقعدنا هذه المقاعد التي فيها الرحمة والمغفرة، التي فيها الراح والمستراح، التي فيها قوت القلوب، الذي فيه الفوز والفلاح ومعه التوفيق والنجاح، وفيه السرور وفيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. يوصينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لا نبرح هذه الأماكن. يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصف الفقراء من المهاجرين يسألهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هذه أسماء أسواق، فيأتي منها بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وتصوروا أنه يأتي يوم القيامة ويكشف لك الغطاء، وتري ما جمعت من هذا الخير العظيم. هي ليست آيتان ولا ثلاث ولا أربع ولا سبع، بل أكثر. انظروا في السورة الواحدة أن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله كيف يوصلنا إلى التأمل والتدبر والتفسير، حتى أننا ختمنا عدة سور. فنسأل الله أن يعيننا وأن يثبتنا وأن يميتنا ونحن على هذا الطريق، أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يجبر كسرنا وأن يغدق علينا من النعم ما ظهر منها وما بطن. هذا هو اللقاء الخامس في تفسير سورة المؤمنون، هو التفسير. وصلنا إلى اللقاء الخامس في تفسير سورة المؤمنون، ونأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي، وهو من الآية 44 إلى الآية 56. في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إلى ما بعده من الآيات، يخبر الله تعالى أنه أرسل رسله يتبع بعضهم بعضا إلى أمم أخرى بعد أولئك القوم المهلكين. كلما أتى رسول أمته كذبوه ولم يقبلوا ما جاء به من الحق، فأتبع الله بعضهم بعضا بالهلاك وعذاب الاستئصال. وهذا الذي رحمنا الله منه، أن هذا رفع عن أمة محمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا. وجعلهم أخبار للناس، أحاديث يتحدثون بها عنهم. لماذا؟ ليعتبروا، ليتعظوا، حتى يكونوا من المصدقين المؤمنين، لا يكونوا من المكذبين الضالين الذين يكذبوا الرسل. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، ما حالهم المكذبين؟ أين هم من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا من رحمة الله لهؤلاء الذين لا يصدقون الرسل. ثم أخبر سبحانه أنه أرسل بعدهم موسى وأخاه هارون بمعجزاته وحجة بينة واضحة إلى فرعون وسادة قومه وأشرافهم، لكنهم أيضا استكبروا عن الإيمان واتباع الحق، وكانوا قوما ماذا؟ عالين، أي متطاولين على الناس، قاهرين لبني إسرائيل، ظالمين لهم. فقال فرعون وملأه أنصدق فردين من البشر مثلنا وقومهما مطيعون لا متذللون لنا؟ فما الحال؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين غرقا في البحر. ويخبر الله تعالى أنه آتى موسى التوراة ليهتدي به قومه من بني إسرائيل إلى الحق، وجعل عيسى ابن مريم وأمه علامة دالة على قدرته سبحانه على خلق ما يشاء، إذ خلقه من أم بغير أب، وجعل لهما مأوى في مكان مرتفع من الأرض، مستوى مستقر وفيه ماء جار ظاهر للعيون. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يخاطب الرسل ومن يصلح له الخطاب بالأمر بأكل الطيب والحلال، في قوله تعالى في الآية الواحدة بعد الخمسون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. يخاطب الله رسله آمرا إياهم بأن يأكلوا من الرزق الحلال الطيب وأن يعملوا الأعمال الصالحة، ويذكرهم بأنه عليم بما يعملون، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، ويبين لهم أن دينهم جميعا دين واحد، فالدعوة إلى الله أنه لا معبود بحق إلا الله، هذه دعوة جميع الرسل، وهو الإسلام والاستسلام لله بما جاء به الرسل من الأمر والنهي، وأنهم خاضعون ذليلون لا يستكبرون ولا يتخذون من دون الله أندادا ولا شركاء، وأنه هو ربهم، فعليهم أن يتقوه بامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا معنى التقوى، امتثال أوامره واجتناب نواهي. ويخبر الله تعالى عن الناس ماذا فعلوا، هل كانوا مستسلمين، هل قابلوا الرسل بالطاعة. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الذين تفرقوا عندما أصبح كل منهم يتبع هواه وشيطانه، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. يخبر الله تعالى أن الناس من أمم الرسل تفرقت في الدين وجعلوه كتبا وضعوها، دان كل فريق منهم بكتاب وجعله له دينا، كل حزب معجب برأيه يعتقد أنه على حق دون غيره. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم في غفلتهم وحيرتهم إلى أن ينزل العذاب بهم أو الموت، لأن مثل هؤلاء لا يصلح معهم الخطاب ولا الأدلة، ولو أنهم انقادوا من البداية لم يتفرقوا ولم يعجب كل واحد برأيه ويسمي نفسه حزب كذا وحزب كذا. والآن البلاء الذي عم وطم أن كل أحد يعجب برأيه يجعل له منهج ودين وجماعة، وهذا ليس فيه خير أبداً. لذلك نحن ما نبغض شيء أكثر مما نبغض الذين يتسموا بمسميات، هم في الحقيقة فعلوا كما فعل هؤلاء المذمومين في الآيات، وجعلوا لهم كتبا ومنهجا، مع أن الإله واحد والرسول هو واحد عليه أفضل الصلاة والسلام، فلماذا نسمى بمسميات؟ لماذا أنت تجعلي لنفسك اسم يتبع جماعة معينة؟ إذا أتينا من الناس من المشرق ومن المغرب، الأصل أن يجمعنا كلمة التوحيد وأن نجتمع جميعنا على شيء واحد. لماذا؟ لأننا نتلقى العلوم والعلم والدين والتشريع من مصدر واحد، ألا هو الكتاب والسنة. فلماذا يكون لنا مسميات نعتد بها؟ هؤلاء يسموا التكفيريين، وهؤلاء يسموا كذا، وهؤلاء يسموا بالقبيسيات، وهؤلاء تقول لك أنا وهابية، وهذه تقول لك أنا سلفية. الآن لو أتيت للمسمى، المسمى قد يكون له أصل وهو طيب، لكن المشكلة في من اتخذ هذا المسمى ليكون له فرقة، ليكون له جماعة، فهذا يذم هذا وهذا يكفر هذا، والمصيبة والطامة الكبرى أن هذا مسلم يكفر مسلم، ولا بد أن يبوء بها أحدهما. فلماذا المسميات؟ لماذا هذا الضعف؟ ألم يأتي الذم لمن يتخذ له منهجا وطريقا حتى يكون له جماعة يطيعوه وينقاد له بفكره وعقله، حتى لو كان هذا متبع لشيطانه وهواه؟ ما نتساءل، يتعلم ويتلقن وينطلق دون أن يرجعوا إلى الدليل. هل هذا الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لو تساءلنا اليوم هل كان لهم مسميات مثل هذه؟ أبدا. نحن مسلمين، أبونا إبراهيم مسلم، موسى عليه السلام مسلم، عيسى مسلم، كل من استسلم لله بما جاء به الرسل هو مسلم على وقته. لكن بعد ذلك إذا أرسل الله رسول، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولن يسمع به أحد فلا يؤمن به فيدخل الجنة. كل من يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به لا يدخل الجنة مهما تسمى بالمسميات. طب والموحدين؟ لا داعي للمسميات، لا داعي للأحزاب، لا داعي أن نجعل لنا هناك مسمى يجعل الفرقة. يعني هل من المعقول أن يشهر المسلم في وجه أخيه المسلم السيف، أو يكفره، أو يفسقه، أو يبدعه؟ هذه مسألة تريد ضوابط، هذه مسألة تحتاج أهل علم واجتماع ودراسة، ليست أفراد كما يفعل الآن بعض الجهال، إلى درجة أنهم ذموا بعض العلماء الكبار الربانيين الذين لن تجدي أشد منهم حرصاً على الكتاب والسنة. إلى أي درجة وصلوا؟ يعني لما يصل الذم إلى الأكابر من العلماء، إلى الطعن في شيخ الإسلام، إلى الطعن في شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ابن باز. وإذا رأينا أصلاً من كان متمسك، من الذي فعلاً حقق التوحيد وأتى بالدليل، وما كان يتكلم إلا بالدليل. يمكن لك أن تخالفي إذا كان معك الدليل، أنت تريدي أن تخالفي مسألة فقهية لا بأس، لكن أن نكفر وأن نبدع وأن يعلو بعضنا على بعض بمسمى الدين، هذا مما أتى في هذه الآية. كل معجب برأيه يعتقد أنه على حق دون غيره، مع أن الله واحد لا شريك له، وأن النبي واحد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذلك الأصل أن نجتمع لا نفترق. طب هؤلاء المتفرقون والمفرقون دينهم، الله سبحانه وتعالى يبسط عليهم من الأموال والأولاد، وكلما أحدثوا بالدين وكلما أحدثوا المعاصي، كلما الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأموال والأولاد في الدنيا، هل هذا لكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى كما في الآيات؟ لا، كلا، إنها فتنة، استدراج، لكن هم لا يشعرون، هم لا يشعرون أنهم مستدرجون. فلذلك الآيات هنا واضحة أن هناك من أصحاب الغفلة المغمورون في الشهوات والشبهات والاعتقادات الخاطئة، والله سبحانه وتعالى يتركهم بل يعطيهم، فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين؟ ماذا قال الله في الآية والأصل وصلها؟ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن الله يسارع لهم في هذا المال والعطاء ليس حبا فيهم، هم لا يشعروا أن العذاب أقرب لهم من الثواب. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالعطاء الدنيوي من الله ليس دليلا للمحبة إلا إذا كان مع عبادة، وإلا إذا كان على الحق. أما هؤلاء الذين كلما أعطاهم الله نعمة أحدثوا معصية، واعتقدوا أنهم يقولوا فقط هذه المعصية فقط كذا، والله يعطيه ولا يزال متمسك بمعاصيه ومعتقداته، هذا ليس محبة من الله إذا كان العطاء وأنت على غير الحق. بل هذا ابتلاء، بل هذا استدراج. الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك مع اتباعك للحق، كلما أعطاك استعنت بنعم الله على طاعة الله وعبادة الله، نعم هذا ولئن شكرتم لأزيدنكم أنت على خير. لكن هناك من يعطي الله وهو متمسك على ما هو عليه من الفتن والبلاءات والمعاصي والشهوات والشبهات، هنا نقول انتبه، هناك شيء يدعى، هناك شيء يدعى الأمن من مكر الله. وهو ببساطة أن يكون العبد أو القوم في نعم الله منغمسون مغمورون، فذرهم في غمرتهم حتى حين منغمسون وهم على معصيته مقيمون، فلهم يطيعون ولهم يشكرون، لا يقلعون عما هم عليه مما يغضب الله. هؤلاء أمنوا من مكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى في أمثالهم في سورة الأعراف الآية 97 والآية 98، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمثل هؤلاء يأتيهم هذا البأس والعذاب في وهم في غفلة ولهو ولعب، في حين أنهم لاهين غافلين غارقين في الشهوات غارقين في الشبهات، يكذبون الأحاديث، يقول يشككون في صحيح بخاري ومسلم، يقول أنا لا أؤمن إلا بما جاء في القرآن، ويعتقد بذلك ويصرح ويخرج على المحطات ويتكلم، لأن الله أعطاه، ماذا يعتقد هذا الغافل الغارق أنه على خير؟ هذا أمن مكر الله، هذا أصلا مكذب للقرآن ابتداء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أين أنت من السنة؟ فننتبه، يعني أنت الآن يجب أن توسعي أفكارك، لا تعتقدي أن قريش من تسمع، يعني الآن إذا تكلمنا وقلنا لا هذا الكلام فقط للكافر، من قال لك أن الكافر يجلس على القرآن أو يستمع له؟ من قال لك أن الكفار يسمعون هذه الآيات؟ لماذا يأتي التحذير؟ حتى ننتبه من الشبهات ومن الشهوات أن نغرق فيها دون أن يكون هناك وجل ولا خوف. فلا ينبغي لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي أن يعيش لحظته فقط على أي حال كانت، ولا يبالي بما أخذ واكتسب، أمن حلال هو أو حرام، ولا ينظر إلى عمله أهو في نور أو في ظلام، دون أن ينظر إلى عواقب الأمور والمآلات. هؤلاء الغارقون الغافلون من حولنا، انظروا إليهم، انظروا إلى ما أصبح في حال أبناء المسلمين، انظروا إلى فتح المنكرات في كل المشرق والمغرب بأيدي مسلمة. اليوم ينظر البعض إلى من جمع المال العظيم على أنه رجل عظيم، إلى من بلغ المنصب الرفيع على أنه رجل رفيع، على من وصل إلى القمة أنه رجل قمة، ينظرون إلى الرجل المشهور على أنه ناجح مشهور، دون النظر هذا كيف جمع، هذا كيف بلغ، وكيف فلان وصل، وكيف اشتهر، وفيما اشتهر. إذن بعد هذه الصورة، صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة، هؤلاء العاصين المفرطين الآمنين من مكر الله، يبرز لنا القرآن صورة أخرى ثانية لمن؟ لأهل اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة. هذا أصل المؤمن، المؤمن كيس فطن حذر على وجل. هذه الصورة التي رسمت لنا في كتاب الله حتى نعلم من هم أهل الإيمان الطائعين المجتهدين، كيف حالهم هؤلاء الخائفين. فالله سبحانه وتعالى بعدما وصل لنا أهل الغفلة يصف الآن لنا أهل الإيمان. في هذه الآيات من الآية 57 إلى الآية 61، 5 آيات تصف لنا كيف يجب أن نكون. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات الخمس جاءت بعد ذكر حال الغافلين. هذه الآيات الخمس جمعنا خمس صفات إيمانية غالية عالية يحبها الله تعالى. هذه صفات تدل على اليقظة، يقظة المؤمن، وهي على التوالي. الخشية التي تؤدي إلى التقوى، الإيمان بآيات الله التي هي توحيد الربوبية، وعدم الإشراك في العبادة الذي هو توحيد الألوهية، والوجل من حبوط العمل الذي مرده إلى الإخلاص، والمسارعة إلى الخيرات التي هي تسخير الوقت للعمل الصالح. نبتدئ في أول ما وصف فيه أهل الإيمان، هؤلاء الذين يحبهم الله وهم يحبونه، في قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. مناسبة الآية لما بعدها واضح جدا، واضح جدا. قال الشيخ السعدي لما ذكر الله تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم وفضلهم، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. الصورة السابقة تصف لك هذا المفرط المقصر العاصي الذي ينظر أن عطاء الله خير له، دليل على المحبة، جمع بين الإساءة والأمن. كلما أحدث الله له نعمة هو أحدث معصية، فجمع بين الإساءة والأمن. طب وهؤلاء، هؤلاء الذين يحبون الله حقا صدقا، جمعوا بين اثنين، ما هما؟ الإحسان والخوف. وهذا العجيب، أنهم يحاولوا أن يتقنوا مراتب الدين من إسلام وإيمان وإحسان، ومع ذلك يأتي الوصف أنهم خائفين. إن الذين هم بسبب خشيتهم من ربهم حذرون، خائفون من عقابه، يداومون على طاعته وطلب مرضاته. حتى يا أخواتي لو كانت كلمة، لأنهم هؤلاء الذين يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، هؤلاء يعني يقعون في جهنم 70 خريفاً بسبب الكلام. حتى الكلمة، حتى الكلمة، حتى النظرة، حتى النظرة، حتى العمل، أي عمل لابد أن نراجع، هل هذا يحب الله؟ هل هذا يريد الله؟ فتداوم على الطاعة، يصبح الباعث لك مرضات الله، لا فلان ولا فلان، ولا لأنك كذا، ولا للجدل، ولا للمناصب، ولا للشهرة. الذي يحركني ويحركك الأصل الله يحب أفعل، الله لا يحب لن أفعل. بعض الناس، أكثر الناس، ما يهم، المهم رضا الله، الذي يسير برضا الله حتى لو سخط الناس، الله يرضى عنه ويرضي الناس. طب واللي يسير في سخط الله ويرضي الناس؟ الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. هذا الذي يجعلهم دائما في شفقة وحذر. قال ابن القيم: الله سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. وإذا أردت أن تسأليني ما الخوف المحمود وما الرجاء المحمود، متى أعلم أنه مذموم أو محمود؟ إذا كان رجاء يقترن بعمل، وإذا كان الخوف يقترن بالعمل فهو محمود. أما خوف يقعدني بكاء وسوسة، هذا غير محمود، هذا من الشيطان. الخوف اللي يمسكك ويقعدك ويدخلك في الوساوس، هذا ليس من الرحمن، هذا غير محمود، هذا من الشيطان، حتى لو تدعي أنك أنت خائفة من الله. طيب والرجاء المحمود، أفعل ما أفعل وأعيش الحياة كما أريد وكما حلال حرام، وبعدين أنا أقول إن الله غفور رحيم، أنا أحسن الظن بالله، الله سبحانه وتعالى سيدخلني الفردوس الأعلى، وطبعا هي قاعدة عن العمل متلبسة بالمعاصي، هل هذا رجاء؟ والله لو أحسنت الظن بالله لعملت، لو أحسنت الظن بالله لعملت. إذن ما كيف أقيس أن أقول هذا رجاء محمود أو خوف محمود؟ إذا اقترن بالعمل. الرجاء المحمود أنا أعمل حتى أنا رضى الله، الخوف المحمود أن أبتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، كما مدحهم الله في سورة المعارج في الآية 27: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والآية التي بعدها في الآية 58: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات القرآن وغيرها من الدلائل والبراهين والحجج يؤمنون. وقال الشيخ السعدي: فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويتفكرون في الآيات القرآنية ويتدبرونها، فيظهر لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ما يدعو إلى معرفة الله عز وجل، وما يدعو إلى معرفة الله وخوفه ورجائه. القرآن يعلمنا من الله، كيف نخاف، كيف نرجو، ما حال أهل الإيمان، ما حال أهل النار، أحوال الجزاء، ما ثواب هؤلاء وما ثواب هؤلاء. يعطينا أخبار الطائعين وأخبار العاصين، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، يحدثهم بتفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه باللسان. يتفكرون أيضا في الآيات الكونية الأفقية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا حال أهل الإيمان، ينامون يقومون وهم يتفكرون كيف نصل إلى الله، كيف يحبني الله، هل الله راضي، هل عملي يرضي الله، هل عملي يقربني من الله، هذا العمل يبعدني. هذا حالهم، إن كان يقربهم أمضوا، إن كان يبعدهم تأخر وكانوا أبعد ما يكون عن هذا العمل. ثم في الآية 59: والذين هم بربهم لا يشركون، يخلصون لربهم في عبادتهم كلها فلا يشركون به شيئا. لا أتعلق في إسوارة من النحاس وأعتقد إنه هذه تسلب السلبيات مني، لا أتعلق في شجرة، لا أتعلق في ضريح ولا في قبر، لا أتعلق في حركة النجوم. يعني أنت يصيبك الذهول لما تسمعي من بعض الأخوات: ما برجك، ما برجك، ما برجك، ماذا تريد بالبرج؟ عن ماذا تتكلمين بالضبط أنت الآن؟ إذا عندها جنين مولود تقول لها متى ولادته، تقول لها في شهر كذا، تقول لها سمي هذا الاسم، هذا في البرج كذا، الاسم كذا يكون مناسب. فأصبحوا الآن يعني يقعون في شركيات بمسميات حديثة جديدة. واحدة تقول لواحدة: أنا عندي قدرة على قراءة الوجوه. يعني أنت الآن قراءة الوجوه تجلس معها أول مرة تراها تقول لها أنت عصبية، هذه لسه ما تكلمت الأخت معها أبدا، تقول لها أنت عصبية وأنت كذا وأنت كذا وأنت. وقراءة الخطوط تطلب منها أن تكتب ثم تقرأ لها شخصيتها. سؤال، يعني الآن هذه اللي أمامي عملاقة لهذه الدرجة، أنت تعاشري زوجك، أخوك، أبوك، وبعد سنين يعني تنصدمي من هذه الشخصية اللي أنت ما كنت تتوقعي أنها تفعل كذا أو كذا. يعني نعاشر الناس سنوات ثم هناك يتبين لنا أمور، السمة واللي أمامنا ما كان يظهر لنا، فتأتي أنت في أول لقاء، في أول لقاء تستطيع قراءة الوجوه والخطوط وتتكلمي في الأبراج. ولا تستخف في هذه القضية، لما نتكلم في الشرك، هذا تعلق في غير الله، هذا الوقوع في المحاضير. أنت تعلمي اللي يصل عراف ما تقبل منه صلاة 40 يوما، كذلك قراءة الأبراج. قالها المفتيين ومنهم الشيخ صالح آل شيخ، قال لا تقبل له صلاة حتى لو قرأها تسلية ولعب، حتى لو تسلية ولعب لا تقبل صلاة 40 يوما. طب لو آمن بذلك الكلام، هي مصدقة ومقتنعة بكلامها، كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فالقضية ليست سهلة. لما تسمعي هذه الآيات يا أخواتي الحبيبات، ما يسمع الآيات كافر، اللي يجلس هذه المجالس هم أهل الإيمان، فيقال احذر من كذا واحذر من كذا، احذر من الشرك الأكبر واحذر من الشرك الأصغر. لا تعتقد لما يأتي في الآن آيات العذاب يفكر في قريش، يفكر في الأقوام الذين كذبوا الأنبياء، ما يفكروا أنهم ممكن يقعوا في مثل ما وقع فيه السابقون. فالأصل إني أنا أبتعد. كل من أراد أن يحقق التوحيد فيجب عليه أن يتخلص من الشرك الجلي الواضح الأكبر وأيضا الأصغر. قال الشيخ السعدي: والذين هم بربهم لا يشركون لا شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه ويرجوه، لا قبور، لا أضرحة، لا ذبح لغير الله، لا سؤال غير الله والتوسل. يا علي يا فاطمة ينادوا ويسألوا، أنت الآن وقعت في شرك أكبر، تنادي غير الله، تسألي الأموات أن يعطوك أن يرزقوك، تريد الولد، هذا شيء. ولا شركا أيضا خفية كالرياء ولفت الأنظار والسمعة، مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم. والأصل أن نذهب هنا، طالما نحن نتكلم عن صفات من؟ أهل الإيمان الكمل. إحنا الآن نتكلم في وصف للمخلصين، إذن الأصل هنا أن نتكلم عن نفي الشرك الخفي، لأنه بالتأكيد هم تخلصوا من الشرك الأكبر بل حققوا التوحيد. فالأصل هؤلاء الخطاب لهم وهم على مستوى عال من الإيمان، كما قال الرازي: المراد منه نفي الشرك الخفي، أن يكون مخلصا في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله طالبا رضوانه. وهذا ممكن أن يقع فيه المخلصين في بعض الأحيان، إنه يحب لفت الأنظار أو يحب الثناء أو يفعل ذلك. هذا الذي نحذر منه: الخلص، تخلص، واحد في الأرض واحد في السماء، خلص قلبك ليكون ظاهرك مثل باطنك، اللي يحرق قلبك الباعث لك أن يكون حب الله، طلب مرضات الله. في الآية 60: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما أثبت الله تعالى كما يقول البقاعي لهم الإيمان الخالص، تخلصوا من الشرك الأكبر والأصغر وحققوا الإيمان والوجل والعمل الصالح، نفى عنهم العجب، نفى عنهم العجب، فأنا لا أرى نفسي بعملي ولا أيضا أرى نفسي أفضل من أخواتي، حتى لو كانت فلانة مسرفة في كذا في المعاصي، متبرجة، حتى لو كانت فلانة تفعل معصية، حتى لو كانت تفعل ما تفعل، الأعمال بخواتيمها. أنت تفعل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وقنوت وإطعام الطعام وأنت منكسرة خائفة، لا تعلمي قبل العمل أم لم يقبل. يعطون ما أعطوا من زكوات وصدقات وعلموا وتعلموا، ما الحال؟ قلوبهم مالها، وقلوبهم وجلة خائفة من رجوعها إلى ربها وبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء، يخافون ألا يتقبل منهم. وفعلا ما أدرانا حقيقة لنا أعمال، ما أدرانا إذا الله تقبل منا أو لم يتقبل. قال ابن عاشور: وقلوبهم وجلة، يفعلون ما ذكر من الأعمال الصالحة بقلوبهم وجوارحهم، وهم مضبرون وجلا وخوفا من ربهم أن يرجعوا إليه فلا يجدوه راضيا عنهم، أو لا يجدوا ما يجدو غيرهم مما يفوتهم في الصالحات. أنت ما تخافي من هذا؟ مهما وصلت إلى الأعمال، ما تخافي أنك تأتي يوم القيامة وأنت معتدة بعملك ثم تجدي أن هناك من سبقك، وأن ابتعدنا عن المنازل بسبب الدنيا والشهوات والهوى؟ إذا كان التابعين والصحابة رضوان الله عليهم الآيات ترهقهم حتى ما يناموا، فهنا يجب أن نكون على وجل مشفقين، هذه القلوب مشفقة كما قال الشيخ السعدي، مشفقة قلوبهم. كل ذلك لماذا؟ خشية من ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله. إذا عاملنا الله بالعدل كيف سيكون الحال؟ نهلك. إحنا نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، لأنه يقول الشيخ السعدي: لو وضع عليه عدله لا يبقى لهم حسنة، وفي نفس الوقت عندهم سوء ظن بأنفسهم ألا يكونوا قاموا بحق الله تعالى، خوفا من ماذا؟ خوفا على إيمانهم من الزوال، يصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع دينه بعرض. أمس كان يخطب في الناس ويحذرهم ويخوفهم ويذكر الصهاينة ويذمهم، واليوم يجلس على ركبه أمام الحاخام، هو يخطب فيه ويملي عليه ويكلمه، ثم يقول أن هذا ماذا يسمى، هذا ماذا يسمى من المحبة والإلف والتأليف بين الأديان وكذا. هذا خوفك يا أخواتي الحبيبات، لما تري ما تري من زل الأقدام لبعض الصالحين، قولي اللهم عافينا مما ابتليت فيه، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ادعي لأهل، يعني ما تدعي على الناس، بل ندعو أن الله يردهم ردا جميلا، وأن يكشف عنهم الغطاء حتى يعودوا كما كانوا، وأن يكثر سواد أهل الحق وأن يقلل سواد أهل الباطل. لماذا هذا حالهم؟ معرفة بربهم. أنت لما تعلمي من الله، تعلمي أنك لو بقيت ساجدة منذ أن خلقك الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله. لما تعلمي ما يستحق الله من الإجلال والإكرام، ستعلمي أن كل عباداتك محقورة أمام عظمة الخالق. فلا أرى لصدقتي شيء، ولا أرى صلاتي، ولا أرى حفظي، ولا شيء. هؤلاء لماذا مشفقون؟ إشفاقهم هذا لأنهم علموا من الله العظيم، أن هناك عند الله امتلأت السماوات بالعبادات اللي إحنا نؤديها. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد وقائم. بعد ذلك ما نخاف؟ يجب أن نخاف، أن نشفق. إذا كانت الملائكة التي ركعت منذ خلقها الله وسجدت منذ خلقها الله، يوم القيامة لما يؤذن لها فترفع فتنظر إلى الرحمن، أول ما قالوا هؤلاء الذين كانوا ركعا سجدا منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة، ماذا يقولوا؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فلما تعلمي من الله، هذا جوابك الحقيقي. إشفاقك يكفك. لا تقولي أنا بخاف، وإنت جريئة على حدود الله، جريئة على محارم الله، جريئة في اختلاطك، جريئة في لباسك. لا تدعي، الادعاء سهل سهل، لكن الأصل أنه لو أنت فعلا وجلة أن تكفي عما يغضب الله. يوجب هذا الأمر أن تخافي من الذنوب، أن تخافي من التقصير في الواجبات كما يقول الشيخ السعدي. هذا الذي سيدفعهم في الآية الواحدة بعد 60 إلى ماذا؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبادرون، يسابقون في عمل الطاعات تقربا إلى الله ونيل الدرجات. لما تعلم من الله، لو طرقت كل باب من أبواب الخيرات، ستجدي نفسك عاجزة وتدعي الله أن يوزعك، أن تشكري هذه النعم اللي أنعمها عليك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. هذه حقيقة. تبادري لأنك تعلمي أنه حق الله أعظم. أولئك إشارة هنا، اسم الإشارة يدل على علو منزلتهم، بعد رتبهم في الفضل. كلما سبقتي أحد في العمل، أنت سبقتي في المنزل على الحقيقة، حتى لو كان تسبيحا أو تهليلا، أو إنك كف عن المحرمات، أو بعد عن المواطن التي لا يحبها الله، أو أن تكوني في المواطن اللي يحبها الله، أنت لك السبق. وهم لها سابقون، وهم إلى الخيرات سابقون. قال الشيخ السعدي، أي في ميدان التسارع في أفعال الخير. همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه. حقيقة، أنت أملك ودعائك أن الله يقربك مما يرضي، وأن يصرفك عن جميع الطرق اللي تؤدي إلى الطريق الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه، انتهزوه وبادروه، وقد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم، ويمنى ويسرى يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفة عند ربهم. فنافسوهم. أنت الأصل الآن، لا تنظري إلى من دونك في الأعمال الخيرة. الحمد لله أنا حافظة جزء، فلانة مش حافظة بالمرة. طب لماذا لا تنظري من سبقك إلى من حفظ كتاب الله؟ فلا تنظري إلى من دونك في قضية الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الدين نافسيهم، يكون المنافسة في الدين، أما الدنيا اتركيها لهم، هذه ليست لنا. إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. إذن أين تكون المنافسة؟ أنافس الناس في أن أكون أنا أكثر الناس صدقة على حسب وضعي. لا تقيسي نفسك إنه أنا عندي مال قليل، لا، الله لن يحاسبك كما يحاسب فلان وفلان. كل واحد سيكون حسابه على قدرته وعلى طاقته وعلى إمكانياته. قال الشنقيطي فيه الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم، وقال ابن العربي هذا دليل على أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة من صلاة في أول الوقت وغير ذلك من العبادات هو الأفضل، ومدح الباري أدل، دليل على صفة الفضل في الممدوح على غيره. كلما كنت الأول في صلاتك، الأول في صيامك، الأول في كف البصر، سابقة دائما في كف اللسان، سابقة في الكلام الطيب الجميل، سابقة في حفظ القرآن، سابقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت ستكون الأولى وسيكون لك السبق أن تكوني من جيران الرحمن. أسأل الله يجعلني وإياكن من جيران الرحمن. إذن هذه اللي نتكلم فيها صفات جميلة جليلة تزيد وتقل في الإنسان المؤمن بحسب جهده. يعني من الذي سيرتب مكانك في الآخرة؟ عملك. نحن ندخل الجنة برحمة الله، لكن مكانك في الجنة أنت ترتبي بحسب عملك، بحسب إخلاصك، بحسب اجتهادك، بحسب كمال هذه الصفات سيكون الارتقاء والقرب من الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الخشية أولا، دائما فكري في قضية الخشية. ومتى تكون الخشية؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه الخشية متى تزداد؟ متى يزداد الإنسان خوف من الله؟ بعدما يزيد العلم تزداد الخشية بزيادة الإيمان وتنخفض بانخفاضه. طب الإيمان كيف يزيد؟ إحنا اتفقنا أن الخشية تزيد بزيادة الإيمان وتقل بقلة الإيمان. طب متى الإيمان يزيد؟ الإيمان يزداد مع العلم. كلما زاد علمك زاد إيمانك، وكلما قل علمك نقص إيمانك. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن العلم هو أكبر دليل أن هذا عنده خشية أو لا، أن الله سبحانه وتعالى لم يشهد بهذا إلا لأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. لماذا هم الذين شهد الله لهم بالخشية؟ لأنهم علماء، زاد علمهم فزاد إيمانهم، فعلموا من الله وما يحب الله وما طريق الأولياء وما طريق الأعداء وما للأولياء وما للأعداء. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. لما الله يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، وأنت تطالعي أن الله يراني، أن الله يسمعني، أن الله تلقاء وجهي، أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك أنت الله تلقاء وجهك، أن تعبد الله كأنك تراه. الإشفاق هو رقة الخوف، الإشفاق رقة الخوف، خوف برحمة ترحمي فيها نفسك. فالذي تستحكم خشية الله في قلبه تري دائما على وجل، خائف على نفسه من الانتكاس، خائف من الفتور. نسأل الله العفو والسلام والعافية لما نرى المنتكسين، لما نرى الذين كانوا في أوج وقمة الدعوة ثم أصبحوا في أوج وقمة الفسق والضلال. نسأل الله العفو والعافية. ما تخافي على نفسك؟ ما تخافي من الانتكاس؟ ما تشفقي على نفسك؟ ما تشفقي على عملك من الشرك أو الرياء أو يكون هناك شيء في قلبك؟ ما تشفقي على نفسك لما تري إضاعة الوقت بالساعات في الأسواق والمولات والضياع، ضياع تري الضياع في اللباس، ضائعين في الكلام، ضائعين في الشراء، ضائعين في حتى إعداد ما تشفقي على نفسك؟ ما تخافي إنه في يوم من الأيام أن تصبحي مثل فلان أو فلان ثم تدعي الله سبحانه وتعالى: اللهم ردهم ردا جميلا، اللهم لا تفتنا، اللهم أن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم تدعي لأبناء المسلمين بالثبات، ثم تدعي لنفسك أن لا يزغ قلبك بعد أن هداك. وهذا في جميع شأنك دائم المتابعة، هذا المشفق قلبي، عملي، وقتي، يستمتع بنور الإيمان، هذا مؤمن، طمأنينة في قلبه، الله سبحانه وتعالى ثبته بالفرقان. وكل مرة ينظر إلى النور، هل خفت النور أم زاد؟ هل هذا النور فيه ظلمة اجتاحته؟ مشفق أن تكون هناك من الشبهات أو الشهوات اللي أطفأت نور الإيمان في قلبه، فتخاف على قلبها، تخاف على إيمانها، تخاف أن تكون جالسة مع أهل بدع أو أهل معاصي أو شهوات، تخاف من التلوث. فدائما تحرص أن تكون في وسط يزيد النور لا يقل النور. وكان الحسن البصري يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال ابن القيم رحمه الله: من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، يعني يأتوا في الأعمال أعلاها وأجملها وأشرفها، ثم تجديه خائف أن لا يتقبل منه. ونحن جمعنا، يقول ابن القيم، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. والله إنه صدق. يعني لما تسمعي أن الصديق رضي الله عنه، الصديق الذي له السبق في الصحبة وكان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما كذبوه وناصر، ماذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. يعني أبو بكر الصديق يريد أن يكون شعر في جنب عبد مؤمن. بعدين تأتي المتبرجة السافرة والسيجارة في إيدها والأغاني تعلو فوق صوت الأذان، ثم تقول لك: لا تحكمي على الناس بالظاهر، قد يكون إيمان يفوق إيمان الصحابة، هذا الإيمان شيء في القلب. يعني الآن هذا كلامك، وأبو بكر الصديق على علو منزلته يقول هذا الصديق الذي كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. وذكر أنه كان يمسك على بلسانه. أبو بكر الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وتأتيك تتكلم بكلام وفسق وغيبة ونميمة، تقول لك: أنا قلت الواقع، أنا قلت اللي رأيته اللي سمعته. يعني أبو بكر الصديق يقول عن لسانه الطاهر: هذا الذي أوردني الموارد. وقيل أنه كان يضع حصى تحت لسانه حتى لا يقول ما يرضي بالله، مع أنه ما كان يقول إلا شيء يرضي الله. كان يبكي بكاء كثيرا، كان يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. كان إذا أقام الصلاة كأنه عود من خشية الله. تخيلوا أبناء المشركين ونساءهم يتدافعون لرؤية أبو بكر الصديق، لماذا يبكي هذا البكاء؟ كان رجلا بكاء، عندما يقرأ الآيات يتأثر. وأتى بطائر، أتى بطائر، أخذ يقلب الطائر، ماذا يقول أبو بكر الصديق؟ ما صيد من صيد ولا قطعت شجرة من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. الله أكبر. لما احتضر أبو بكر الصديق يقول لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعض. أبو بكر الصديق يريد أن يكون شجرة يعض عليها تؤكل ولا أن يحاسب. أبو بكر الصديق يخاف من عباءة، يخاف من عبد عنده، ومشاريع غير شرعية، أسهم ربوية، وظائف فيها خلط وفيها تضييع للدين وفيها إسقاط لحدود الله، ولا خوف ولا شيء. بالعكس: يا أرض تمشي، ماذا يقولون؟ تعتد بنفسها، ماشية سارية واقفة، معتقدة أنها هي من أهل الفردوس الأعلى، وهو يعتقد كذلك، مع أن أمواله مشبوهة، مع أنهم ممكن أن يكونوا قد أسقطوا من حدود الله ما أسقطوا لينالوا الأموال أو المراكز. وأبو بكر الصديق يقول: وددت لو أني شجرة تؤكل ويعض عليها، وددت أني شعر في جنب عبد مؤمن. فلما نقرأ الصفات لا تعتقدي لا خلاص تمام إحنا حققنا الصفات بسيطة، يعني إنه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا حالي بالضبط. لا، ليس هذا حالي بالضبط. لما نقرأ عن أبو بكر الصديق، لما نقرأ عن عمر الفاروق الذي كان لا يهاب أحدا، الشيطان يفر من طريق عمر، عمر الفاروق لما يسمع آيات في سورة الطور يخشى عليه، فنعلم أن القضية ليست أن قراءة بسيطة وإنه كذا وصلينا لا. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ ليس بغافل ولا ذاكر للموت من عد غدا من أجله، فرب مستقبل يوم لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يبلغه. لو أبصرتم الأجل ومروره لأبغضتم الأمل وغروره. وهذا الذي غرتنا الدنيا، التسويف، طول الأمل، حب الدنيا، التعلق، الذي له المراتب العليا اللي يعيش في وجل. لذلك من كان خائفا من الله تعالى في الدنيا جازاه الله بالأمن التام التام يوم القيامة. وهذا الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لذلك أهل الجنة لما تسمع في الآيات الإشفاق وهم أهل الجنة، وتسمع كيف الآن يتذكروا الحال اللي كانوا عليه من الخوف والوجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله، شوفوا الإشفاق، حتى في الجنة يتذكروا الإشفاق والخوف الذي كان يكفهم عن المعاصي، يحملهم على الطاعات. تذكروا الخوف والإشفاق اللي أورثهم الجنة، يحمدونه على زوال الخوف الذي كان مصاحب لهم في الدنيا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص انتهى، اليوم خافي غدا تأمني، لكن اليوم أنت آمنة، تأكلي ما شئت وقت ما شئت، تذهبي إلى أي مكان شئت وقت ما شئت، ما تخافي أنه يكون هناك من سبقك في الترك، ما تخشي أن هناك من سبقوك مراحل درجاتهم درجات عند الله. فإحنا لا نتنافس الآن يا أخوات، إذا تتقض قضية جنة ونار، إذا قضية جنة ونار، الموحد مآله إلى الجنة، حتى لو سرق ولو زنى ولو فعل ما فعل، لو قتل 100 نفس، إذا كان صادق في توحيده هذا مآله إلى الجنة معروف. وهذا في حديث أبي ذر: رغم أنف أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا ما نتكلم إنك تدخلي الجنة، أنت موحدة، أنت تحب الله، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا نتكلم عن الدرجات. إحنا ما نريد فقط الدخول، أنت تطمعي أن تكوني من جيران الرحمن، أنت الآن تتكلمي وتريدي أن تكوني من جيران الرحمن، تريدي أن تكوني في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فالصفة الأولى اللي دائما تكون كافة لك عن الذنوب، حاملة لك عن الطاعات، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. في الصفة الثانية، الموحد لو لم يصلي يدخل الجنة؟ لا، ما قلنا ذلك ولا ذكرته يا أخواتي، أنا ما ذكرت ذلك، وأنا كررت على أذانكم وسمعت في أكثر من محاضرة أن تارك الصلاة كافر، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام جمع من أهل العلم، وإن كان هناك من فصل في ذلك وقال من تركها تهاونا ولا تركها جاحدا. طب هناك من فصل وهناك من لم يفصل، إحنا ما نعلم، يوم القيامة أمر إلى الله. تارك الصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حكمه كافر. ولو ذكرت ذلك وما كنت أنتبه لكلامي فهذا خطأ، لأنه تارك الصلاة يا أخواتي الحبيبات أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا ننتبه لقضية ترك الصلاة، لا، إحنا نقول زنا، سرق، قتل، نعم هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب الكبائر هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنه موحد ومآله إلى الجنة. لكن تارك الصلاة على قول أهل العلم أنه كافر، يعامل معاملة الكافر، وقول لأهل العلم أنه إذا تركها عجزا منه وكسلا أنه يكون فاسقا وله من الله ما يستحق من العذاب العظيم. والله أعلم يا أخواتي الحبيبات، أمر هذا إلى الله. لكن لما نسمع أنه كلمة الحديث أن يعني بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، يعني ما أحد يترك الصلاة ويقطع العلاقة من الله ثم يكون آمناً. إذن الصفة الأولى والذين هم من خشية ربهم مشفقون. الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالآيات الكونية والشرعية، وأنه سبحانه ربهم وخالقهم، هذا توحيد الربوبية. فلا يجري شيء في الكون إلا بأمره وعلمه، وأمر سبحانه محفوف بكمال العدل والحكمة، إن أعطى بفضله وبرحمته وإن أمسك بعدله وحكمته. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهذه الآيات سواء كانت شرعية أو كونية تقول أن هذا الخلق له خالق عظيم، رب عظيم يدبر الأمر، يرزق يعطي يمنع. الصفة الثالثة وهي تترتب على التي قبلها، والذين هم بربهم لا يشركون، توحيد الألوهية. بعدما أنا قلت أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا معطي ولا مانع ولا يحيي ولا يميت إلا الله، في الآية السابقة توحيد الربوبية، خلق ملك رزق دبر، التوحيد ربوبية. التي بعدها لابد أنك أنت الآن تخلصي قلبك من الشركاء، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد. فالسابقة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إفراد الله بأفعاله، نؤمن أن هناك أفعال لا يفعلها إلا الله، توحيد ربوبية، خلق رزق. الثانية هي توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد من صلاة ودعاء واستغاثة. إن إذا آمنا بآيات الله وآمنا بتفرد الله بالخلق والرعاية والرزق والتوفيق والتمكين والنصر، وآمنا بأنه تفرد بملك الدنيا والآخرة، فهل من العدل أن نستغيث بغيره نعبد غيره؟ هل من العدل أن نشرك معه غيره فندعوه؟ هل تستعيني بغير الله حتى لو كان نفسك؟ أنا أقدر، أنا أستطيع، هل هذا يعني، هل تستغيثي بغير الله؟ لما يستغيث بالأولياء وأصحاب الأضرحة والقبور، هل سيخرج من قبره ينفعك؟ لو كان نافع لنفع نفسه، ينفع نفسه يخرج من قبره. هل نطلب الرزق من غير الله؟ هذا اللي تسألي، هو ما رزق نفسه وإلا ما كان في عداد الأموات. هل تطلب التوفيق من غير الله؟ حتى إذا طلبت الدعاء وإنت في قلبك أن هذا صوته أسمع من صوتك، هنا أنت وقعت في محظور وجعلت بينك وبين الله واسطة، فما خلصتي هذا التوحيد، إفراد الله بأفعال العباد، أن أعتقد لا معبود إلا الله، فلا أستغيث ولا أستعين ولا أتوكل ولا أفوض أمري إلا لله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أتوكل إلا على الله. من الظلم إنك أنت تعتقدي أن غيرك صوته مسموع أكثر منك، فتقولي يا فلانة ادعي لي، وأنت في قلبك أن هو دعائها أقرب إلى الله منك، هذا ظلم لنفسك. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال قل يا محمد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت نفسه العلية والشريفة أكرم الناس على الله، لكن أيضا الله ما أراد النبي واسطة بينه وبين العباد. ففي قلبك أنه لا يوجد شركاء ولا واسطات ولا أولياء، كل أحد مع ذنوبه وانكساره، الله سبحانه وتعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعا. إذن لا تلبسي على نفسك، الأول إفراد الله بتوحيد الربوبية، الثاني والذين هم بربهم لا يشركون، إفراد الله بأفعال العباد من استعانة واستغاثة ودعاء وصلاة وكذا. الله سبحانه وتعالى يحلم علينا، يعلمنا أن لا نظلم أنفسنا لا بالشرك الأكبر ولا الأصغر، إن الشرك لظلم عظيم. فأنت تقولي طيب هناك من وقع في هذا ولا يزال يعني يعطيه الله نعم، لأن الله كمل في حلمه وعلمه وصبره، ولولا هذا الكمال لهلكنا أولنا على آخرنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن تؤمني أن حتى لو كان هناك من وقع ولا يزال تريه أن الله يزيد مالا، لعل الله يعطيه حتى يتوب، يعلمه، يفقهه، يرسل له الرسل، يبعث له من يقيم عليه الحجة. وفي حديث مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. إذن أبغض الصفات اللي ممكن أن تبعدك عن صفات الإيمان، أهل الإيمان الخلص، أهل الإحسان، أن يكون هناك شركا أصغر أو يكون شيء من الشرك الأكبر، حتى لو كان موحدا لكن يقع في محظورات وهو من حيث لا يعلم. بعد الخشية والتقوى ورعاية توحيد الربوبية والألوهية تأتي الصفة الرابعة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، الوجل هو مقدمة الخوف. فإذا عمل المرء عملا مما يحب الله ويرضى ووفق الله لهذا العمل، ينبغي أن يطالع منة الله عليه، لا هو عمله. يعني أنت تقدم العمل ثم تمني في هذا العمل، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، ولولا أن الله جلت قدرته وفقنا وأعاننا ما وجدت واحدة منا تجلس هذا المجلس. ففي قلبك الآن انكسار، انكسار للذي أعطاك، للذي أعانك، للذي ابتدأك. فأنت قلبك منكسر لله: لا أرى عملي بل أرى عمل الله، أرى عطاء الله، أرى أن الله أعطاني، الله أقدرني على العمل، أن الله وفقه أعانه وجه قلبه إلى فعله، ما قوي على أن يأتي به لولا رحمة الله. ولا يمكن أن يتقرب إلى الله رب العالمين إلا إذا هو أعاننا. فمهما فعلنا من الطاعات، لمن الفضل، لمن المنة، من جعلك تحفظي كتاب الله، من جعلك تقرأي، من جعلك كل شيء تري في نفسك من قيام أو صيام أو عطاء أو إطعام طعام، حتى لو بنيتي قرية للأيتام، حتى لو أنك يعني بنيتي مدارس وكذا، أنت هنا تنظري إلى ماذا؟ بانكسار وقلوبهم وجلة. شكر لله أن أعانك، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء. فحينئذ ينظر مطالعا إلى المنة، منة المنان العليم، ثم ينظر إلى قصور النفس، ينظر إلى حالها في ترديها، فحينئذ يطالع تقصير النفس مع مشاهدة المنة. يعني أنت تذكري حالك الأمس: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وتنظري اليوم كيف أنت أصبحت الآن على خير، ثم تعلمي أن هذا بفضل الله. وفي بعض الأحيان نقوم في صلاة القيام مع أنك تكوني في شدة التعب والإرهاق، وفي يوم من الأيام تكوني جاهزة ونمتي وأنت يعني متأكدة أنك ستقومي، ثم الله سبحانه وتعالى ما يقيمك. لعل يكون هذا تربية حتى الله يعلمك أن ليست القضية فقط في الراحة وأخذ الأسباب. هي نعم يجب أن أخذ الأسباب، وهي من أركان الإيمان، وهي من أركان التوكل، لكن يجب أن يكون في قلبي أني ما قمت إلا لأن الله أقامني، ما صليت إلا لأن الله أعانني، ما قرأت إلا لأن الله فتح علي. فكل شيء تنسبي إلى الله. طب هذه النفس مقصرة، ظالمة، تميل إلى الراحة، فإذا عمل عمل مما يتقرب به إلى الله، ينبغي أن يكون مشفقا ألا يتقبل الله منه. وهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم. ثم قرأ النبي: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما إذا عمل سيئة، هذا الذي يكون مشفقا وجلا، هؤلاء الذين قلوبهم وجلة، كيف إذا عمل سيئة كيف حاله، كيف هي مشاعره؟ ينظر كأنها جبل سيقع عليه، لأنه إذا استصغر السيئة والذنب، هذا دلالة على النفاق في القلب. أنت لا تنظر إلى صغر المعصية انظر إلى عظمة من تعصيه، لا تنظري إلى صغر المعصية، ولكن انظري إلى عظمة من تعصيه. فقال عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه وقال بها هكذا. المؤمن دائما خائفا من الذنوب، فيستغفر، تتوب، تكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تقوم تتوضأ، تصلي ركعتين، تدعو الله أن يغفر لها ذنبها، حتى لو كان كلام، حتى لو كان موقف. خائفة كأنها الآن تحت جبل، خائفة أن يسقط على رأسها. المنافق أرجيلة، لعب شدة، موسيقى، والأمور طيبة جدا مثل الذباب، يقول له هكذا، وإذا سألت يقول لك ماذا فعلت، يعني لأني سمعت أغنية سأعذب، لأني ما أشرب الدخان سأعذب، لأني ألبس كذا. فهو الآن يقول في ذنوبه هكذا كأنه ما يذنب. والله تبارك وتعالى عليم، حكيم، رحيم. الله يعلم كل واحد ويعلم ما في داخله وما حمله على العمل أو تركه. والله تبارك وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل، والله رب العالمين ينصب الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا مهما كان، ولو كان مثقال حبة من خردل أتى الله بها تبارك وتعالى وكفى به حاسبا. فنحن مؤمنين بعدل الله، وأن الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. فالصفة الخامسة الآن، لما أعلم ما يحب الله وكيف حالي، سيكون عندك ما تترك باب من الأبواب إلى طرقتها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون إلى ما يحب الله، إلى ما أمرهم الله أن يسارعوا له. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتفعلي كل الأفعال اللي يحبها الله. فلهؤلاء لا تعتقدي أنهم ما يذنبوا، كل ابن آدم خطأ، يتعثرون في السباق، ترهقهم الذنوب، لكن يسرعون إلى الاستغفار، يقلعوا، يندموا بمجرد سقوطهم وتعثرهم، يسارعوا إلى الأوبة والتوبة ويقومون إلى السباق مهما تعثروا، يرون بأم أعينهم عاقبة الذنوب. والله الذنوب ما فيها خير إلا تحرمنا اللذة وتحرمنا راحة البال وتحرم الإنسان الطاعة وتجلب لنا المصائب وتغرق الإنسان الذنوب في الهموم والغموم. تذكري كل غم وهم، ستعلمي أن الهموم والغموم في الدنيا أعظم ما كانت من الذنوب. تعرض العبد للعذاب في الآخرة، فلا يوجد أصلا أي خير في الذنوب. فسأقلع وأترك وأسارع إلى مغفرة الله ليخفف عنا الأحمال، يرفع عنا الأثقال، تصفو القلوب، تطهر النفوس. ثم نسارع إلى الأعمال الطيبات. يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يسارعون إلى أي عمل من قول أو فعل، وفي أذهانهم وفي قلوبهم يريد أن يسمعوا نداء. ما النداء؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذا النداء. تعتقدي أنه يعني الآن، لاحظي اللي ينتظر بشارة بالدرجات، الطالبات المتفوقات، انظري إلى انتظارهم لسماع الدرجة العالية ومشاعرهم، وفي نفس الوقت خوفهم الشديد. تخيلي نفسك بعد أن مضيت العمر وأنت في وجل وخوف وتعب، وتأتي الطاعات وتترك المعاصي، وما في شوق في نفسك إلا أنك تريد الراحة، تريد السماع الجميل، أن تصحوا فلا تسقموا لا مرض ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا غم، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، فلا فراق ولا ألم، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، ما في هناك، كل شباب، كل جمال، تنعموا فلا تبأسوا، ما في أحد يشتكي الفقر، ما في أحد يشتكي المرض. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم كان عمل، نعم كان عمل. لا تقولي يعني أنام طول الليل والنهار وبعدين أنا أريد هذا النداء الجميل وأريد هذا الجوار العظيم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالسابق في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة هو السابق إلى جنات النعيم. السابق في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة هو نفس السابق إلى جنات النعيم، السابق في الأعمال الصالحة في الامتثال لأمر الله وترك معصية الله، الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس السابق يوم القيامة إلى جنات النعيم. كما أن التكريم دائما يكون للمتميزين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا تكريمك على قدر سبقك، على قدر إيمانك وتصديقك بهذا الكلام. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على الإنفاق في سبيل الله، يلا انظروا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ماذا قال عمر؟ اليوم أسبق أبو بكر لن يسبقني أحد، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يريد لو مرة واحدة أن يكون سابقا لأبي بكر. أحضر نصف ماله، ثم حضر أبو بكر وأحضر ماله كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله، وأتى بنصف ماله. قال لأبو بكر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسول. قال عمر: لا أسبقك إلى شيء أبدا. انظروا، يعني وإن كانوا أشرف وأتقى وأعلم، لكن هناك أيضا سبق. فإذا نظرتي لهذا تعلم أنت على ماذا تتنافسي. إذا كان أبو بكر سبق عمر، وعمر رضي الله عنه سبق كثير من الصحابة، وأنت وأنا ما نبكي اليوم؟ لعل دموعنا هي يكون سبب دخولنا للجنة وقربنا من الرحمن. نبكي، والله نبكي، لأنه مهما فعلنا لن نقدم كل أموالنا ونقول تركنا لهم الله ورسوله. حثهم على النفقة لأجل تجهيز الجيش، ماذا فعل عثمان وما أدراك ما عثمان؟ أحضر 100 من الإبل، سبق ولا لا سبق؟ يا رسول الله علي 100 ناقة، حث النبي قال علي 200، حث النبي قال 300 من النوق. النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارضى عن عثمان، اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه، اللهم إني راض عن عثمان فارضى عنه. واكتفى عثمان رضي الله عنه، قام مسرعا، ذهب إلى بيته وجاء بألف دينار وضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ ما الذي حركهم؟ ما الذي أقامهم؟ ما الذي جعلهم يسارعون في الخيرات؟ لماذا كانوا لها سابقون؟ عندهم ثقة بالله، عندهم ثقة بالله، عندهم أمل في الله، تعلقت قلوبهم بالله، تعلقت قلوبهم بخالقهم، همتهم عالية، همتهم أن يسكنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، همتهم أن يسكنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، يريدون المجاورة لا فقط دخول الجنة. هم يروا الآن ربهم ويعرفون حقارة الدنيا وأنها قصيرة، ويعلمون أنها زائلة وأنها ممر وليس مستقر. فعلى المسلم أن يجتهد في المسابقة في الخيرات، ينافس ويسابق، ما يكون هم الدخول، يكون هم علو الدرجات. لن أرضى أن أكون في منزلة تقل عن الصحبة العالية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا حبيباتي، هذا الذي يجب أن يكون في قلبي همة عالية، همة الجبال. سابقي إخوانك في بر الوالدين، لن يسبقني أحد. سابقي في المحافظة على الصلاة على أوقاتها، سابقي في الإنفاق، سابقي في الإطعام، في الذكر، في الشكر. خيرات كثيرة، الله لن يحاسبك على الناس كم هذا أعطوه، الله سيحاسبك على قدراتك، على إمكانياتك، على ما تملكيه. يعني أنت سبقك سيكون على قدراتك، فليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد. أنت تستطيع تعليم القرآن، علمي، تستطيع الإطعام، أطعمي. سابقي في المكان اللي لن يسبقك فيه أحد، في على قدرتك، على إمكانياتك. احذري من التسويف، احذري من اللي يخذلوك ويأمروك بالتريث: لا تعلمي، لا لا تضعي، لا تشاركي، ما أدراكي، والله هؤلاء مثبطين مثبطين. هي تقع في يد الله، هي تقع في كل ما أردت عمل لا ما يستحق، أنت تذهبي لفلانة، فلانة ما تستحق. في ناس مثبطين، في ناس تتنافس على الدنيا. أنتوا تعلموا ما سبب التثبيط؟ إنهم بنظروا لفلان وفلان وينظروا إذا العمل كذا وكذا، هم ما ينظروا إلى أن عملي أنا أنافس فيه الدرجات، أنا أريد فيه علو الدرجة. فلا تتريثي في الأعمال الخيرية ليكن لك السبق، العمر قصير. يقول حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. المسارعة في الخيرات دليل على الإيمان، مسارعتك في كل باب دليل على حبك للرحمن، على قوة اليقين بالله، على قوة اليقين بالرحمن. هذا إيمانك سيسوقك. فإذا أنفق المسلم، أعطى، علم، ما ينتظر من الناس، ما ينتظر من الدنيا، عنده يقين أن الله يضاعف له الأجر والمثوبة في الدنيا ويعوض في الدنيا والآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا إيماني بالله. والمسابقة في الخيرات دليل على محبة الله للعبد. لا تعتقدي أنك أنت قمتي من تلقاء نفسك أو لأنه أنت عندك قدرات أو إمكانيات. لا والله يا حبيبتي، ما أقامك إلا محبة الله. هو يحبك فأقامك وأعانك على ما يحب. أعلمت من الذي ابتدأك بالحب؟ أعلمت من الذي ابتدأك بالحب؟ هو سبحانه يحبك. فإذا الله أحب عبد شرح صدره ووفقه وأعانه وأزال عنه المعوقات وفتح عليه أبواب الخيرات. وأكثر ما يعينك أنك تفعلي كل خير تقدري عليه ولا تتواني لا في إطعام ولا في سلام ولا في تعليم، استشعار رجوعك إلى الله. يمكن اليوم أعطي، غدا ما أستطيع، يمكن اليوم أعلم، غدا ما أقدر. أنهم إلى ربهم راجعون دليل يقظة القلب. القلب يقظ هو اللي يحسب حساب الآخرة، يرى الرجوع إلى الله حاضرا حيا في ضميره، كأني الآن سأذهب إلى الله، كأني اليوم سأخرج من الدنيا. الله سبحانه وتعالى حذرك إنك تذهبي إليه وأنت تجر معاك الخيبات والمعاصي والتسويف. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله قال إلى الله المصير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلابد أن تبادري يا ابن آدم، بادر، بادر إلى حسن العمل بينما أنت في فسحة ومهلة. إذا أتاك الأجل وتب، تب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل قبل أن يقال فلان مات، فلان مات، فتكون رهين عملك وسجين ذنوبك. يا عبد الله يا مسكين، أنفقت مالك في بنيان الدور وتشييد القصور ونسيت الموت والتحول إلى ظلمة القبور ثاويا فيها إلى يوم النشور. إذا جاءك الموت لا ينفعك ما جمعته ولا ينجيك ما اكتسبته. فأمهد لنفسك قبل مفارقة الأحباب والجيران والخروج من الديار إلى منازل الدود وبيتة الوحدة. إلا أن يعفو الملك الوهاب. فتفكروا يا أولي الألباب، صاحب القلب الحي يفكر في اللحظة وفي الثانية، أنه في أي لحظة قد يستقبل ملك الموت وتنقطع الأعمال. اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. اليوم أنت قادرة، بعد ساعات قد لا تكوني قادرة، فتسارعي. يكون دائما العبد على وجل فلا يقدم على المعاصي ولا الخطايا ولو كانت كلمة ولو كان فعل. هذا صاحب القلب الحي اللي يعلم أن ملاقي الله لا محالة. إذا أصبحت فلا تنتظر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اغتنم خمسا قبل خمس، هذا حال المؤمن. طب صاحب القلب الغافل الله المغمور لا يبالي، لا يبالي بتبعات عمله، ليس في باله الرجوع إلى الله. اللهم بشكل سطحي معرفي، معلومات معلومات، لكن والله ذاهل غافل، ما في حضور في القلب، لا في لباس ولا في سمت ولا في كلام ولا في علاقات. هناك فعلا يقول لك أنا أعلم أني إلى الله راجع، لكن لسان الحال يدل على غير المقال. لكن تتأمل في الواقع، من هم السابقون؟ السابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. لن يسبقني إلى الله أحد، لن أنتظر الشكر من أحد ولا الثناء، ولا أهتم إلى مدح ولا إلى ثناء. أنا الآن أتنافس مع الأولياء والصديقين والصالحين لأكون في أعلى عليين في صحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولما تتأملي في مضمار السباق تجدي أن الأقوام ما سبقوا بأقدامهم ولا بمراكبهم، إنما يتسابقون بقلوبهم، فهي التي تقود أرواحهم وأجسامهم إلى رضوان الله. يتجهون إلى الله حبا ورغبا ورهبا، زينتهم الإخلاص، زادهم التقوى. قال يحيى بن معاذ، قال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. في مضمار سباق القلوب، لن تستغربي أن تجدي متسابقين اثنين وصلوا إلى نفس المنزلة، فما يصيبك إحباط أو تقولي عملي قليل أو تقولي يعني هل أكون ممكن مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني الآن الشيطان ممكن يقذف عليك شبه، يقول طب الآن هم جاهدوا واخترقت أجسامهم السيوف وبذلوا، لا ممكن تكوني معهم إذا كنت صادقة، إذا كان في قلبك وجل وخوف ومحبة وإخلاص. اثنين وصلوا إلى نفس المنزلة، أحدهم جاهد في سبيل الله وواجه الخوف والمخاوف والقتل والطعن والحروب وتعرض للأخطار حتى كتبت له الشهادة، والآخر مات على فراشه بين أهله وأحبابه وأمواله، وكلاهما سابق بقلبه إلى الله وكلاهما يكون في نفس المنزلة. من الذي قال هذا؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من توفرت فيه هذه الصفات العزيزة المبادرة والمسارعة فوقت أثمن من أن يضيع معظمه في لهو ولعب، فلا كسل عن الطاعة في حياتهم ولا انتظار للخير أن يأتيهم وهم قاعدون نائمون، لا بل هم يبحثون عن الخير وعن طرق الخير ويتطلعون إليه، فدائما تريهم في طليعة من يسارع إلى الأعمال الصالحة، إطعام، سقيا ماء، تعليم العلم، فتح دور القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لا تنسيها، والله لا يكون لك السبق في وقت نام فيه الناس عن هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تبين للناس طريق الخير وطريق الشر. والله أعظم الأعمال وأعظم الصدقات تعليم العلم، أن تكوني آخذة بيد أخواتك أولادك أهلك، أن تبين لهم هذا الخير وهذا الشر، هذا حلال وهذا حرام. اسبقي اسبقي اليوم لك سبق. 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ولا منهم؟ قال منكم، فأنت لك أجر 50، لكن لا، عليك أن تحرصي ليلا نهارا أن لا تتركي باب يطرق إلا طرقتي. هؤلاء الذين يسارعون في الأعمال الأعمال الصالحة، وأيضا لابد أن تعلمي أن سبقت لهم من الله سابقة السعادة، الله أحبهم، الله رضي عنهم، الله اصطفاهم، الله سخر قلوبهم وجوارحهم لطاعته، الله سبحانه وتعالى أحبهم فاصطفاهم اجتباهم، جعل الطريق أمامهم طريق خير، أقصاهم عن طريق الشر، فتح لهم أبواب الخيرات، غلق عنهم أبواب السيئات والمعاصي. أليس هذا من محبة الله؟ أليس هذا من أعظم عطاء الله اللي تنظري فيه إنك أنت من السعداء؟ حتى لو حرم الواحد الزوج ولا الولد ولا المال، أنت يكفيك شرفا ورفعة أن الله يحبك. طب كيف أعلم أن الله يحبني؟ ما اصطفاك؟ ما أقامك الليل؟ ما أعانك على فعل الخيرات؟ إذن السبق الأول كان من الله لك، ثم بعد ذلك أنت أصبحت من السابقون ومن الذين يسارعون في الخيرات. فنسأل الله أن نكون من السعداء، نسأل الله أن نكون ممن أعطاهم واصطفاهم وهداهم واشتباهم، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا من السابقون السابقون من المقربون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحبنا بحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم، أكرم نزلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وقهم فتنة القبر وعذاب النار، آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.